بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا كنت كلمتكم قبل كده عن خلافات كثيره بيننا وبين البروتستانت في موضوع الخلاص، وعايز اقول لكم برضو كام كلمه بسيطه عن بدعة الخلاص في لحظة وبعض الكلام اللي الناس بيقولوه. اللي عايز اقوله هو ان البروتستانت لا يريدون اي واسطة بين الله والانسان على الاطلاق، فيرفضون شفاعة القديسين على اعتبار انها واسطة بين الله والانسان، ويرفضون الكهنوت على اعتبار انه واسطة بين الله والانسان، ويرون ان الانسان بمجرد ايمانه يخلص، وهكذا يرفضون المعمودية كعمل يؤدي الى الخلاص، ولا يفهمون الآية التي تقول من آمن واعتمد خلص، ويرفضون الاعتراف على اعتبار ان مغفرة الخطايا بين الانسان والله مباشرة، يتوب في قلبه فتغفر خطاياه، ولا حاجة الى كاهن يعترف عليه ويصلي على رأسه. فيرفضون جميع الوسائط هذه، ويؤمنون بما يسمى بالخلاص في لحظة، أي في لحظة الإيمان يخلص الإنسان، ولا كنيسة ولا كاهن ولا معمودية ولا أسرار ولا حاجة من دي أبدا. من ضمن الكلام اللي بيقولوه ما ورد في يوحنا، انجيل يوحنا الاصحاح الاول، لما بيقول اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسم. فلذلك يعتبرون مجرد قبول المسيح هو فيه الولادة الجديدة، ويبقى الإنسان ابن لله بمجرد قبوله للمسيح. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ولهذا تأتي عبارة البروتستانت التي يكررونها باستمرار، هل قبلت المسيح فاديا ومخلصا؟ فإذا كنت قبلته يبقى أللويا، خلاص خلصت، خلاص ايه خلصت. الكتاب ما قالش اما الذين قبلوه فقد صاروا اولاد الله، ما قالش الكلام ده. قال الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا، مش صاروا، اعطاهم سلطانا ان يصيروا، يعني اصبح لهم الحق ان يصيروا اولاد الله. أصبح لهم الحق أن يصيروا أولاد الله. ومتى يصيرون؟ لما يعتمدوا ويتولدوا من الماء والروح يبقوا بقى أولاد الله. عشان كده إحنا عايزين نعرف باستمرار معنى الآيات والدقة في فهم الآية وفي قبولها. يعني لا يخدعكم أحد بمجرد كلمة تأخذها من ظاهرها، لأن الكتاب بيقول الحرف يقتل، لكن خش إلى أعماق الكلمة وشوف معناها إيه. كذلك لا تأخذ آية واحدة وإنما خذ باقي الآيات. يعني أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، انتهينا من دي. فهل اليهود الذين قبلوا المسيح في يوم الخمسين صاروا أولاد الله، أم حينما قبلوا قالوا للرسل ماذا نفعل أيها الرجال الأخوة؟ فقالوا لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا موهبة الروح القدس. يبقى الذين قبلوه خطوا العتبة الأولى، خطوا الخطوة الأولى، وبعدين يقولوا ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ شاول الترسوسي قبل المسيح، فهل صار في نفس الوقت أو في نفس اللحظة ابنا لله؟ ده المسيح أرسله إلى حنانيا الدمشقي، وبعد شوية حنانيا الدمشقي قال له أيها الأخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يبقى كان لسه ما غسلش خطاياه، ده لسه في أول الطريق. فإحنا لما ناخد كلمة نشوف المناسبة التي قيلت فيها، وهل هي تدل على خلاص في لحظة بحق ولا لا. زي مثلا البعض اللي بيتكلموا عن الخلاص في لحظة بيعتمدوا أحيانا على ما ورد في أشعياء إصحاح 45. إصحاح إيه؟ 45. ربنا بيقول التفتوا إلي التفتوا إلي واخلصوا. يعني إيه الكلام ده؟ التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. الإصحاح كله عن عبادة الأصنام، فبيقول لهم سيبوا عبادة الأصنام والتفتوا إلي عشان تخلصوا. فهو يقول لك التفت يبقى بس عايز أكثر من لفتة دي لحظة تبقى خلصت. طب نشوف الكتاب كله من أوله لآخره، شوف الإصحاح كله بيتكلم عن عبادة الأصنام ونفس الحكاية دي، بيقول حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. وبعدين يقول لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله مصور الأرض وصانعها هو قررها لم يخلقها باطلا إلى آخره. أنا الرب وليس آخر، أنا الرب إيه وليس آخر. اجتمعوا وهلموا تقدموا معا أيها الناجون من الأمم، لا يعلم الحاملون خشب صنمهم والمصلون إلى إله لا يخلص. احترزوا، أليس أنا الرب ولا آخر غيري؟ أليس أنا الرب ولا آخر غيري؟ إله بار ومخلص ليس سواي. التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر. فبيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الأصنام وبقول لهم بتعبدوا ليه الأصنام؟ التفتوا إلي. لكن هل مجرد الالتفات كده يخلص؟ زي مرة لقيت واحد من دول بيتكلم عما حصل لشاول الملك في صموئيل الأول إصحاح 10 من آية 9، بيقول وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر، وأتت جميع هذه الآيات وحل عليه روح الله وتنبأ وقالوا أشاول أيضا بين الأنبياء. يقول لك اتفضل شايف عندما أدار كتفه لحظة وأخذ قلب آخر. قلت لهم ده الكلام ده ضد الموضوع بتاعه، لأن شاول هذا الذي أخذ قلبا آخر هلك ورفضه الله، فممكن يتغير قلبه في لحظة، وممكن في لحظة يتغير تغيير ثاني عكسي، ولكن ليس هذا معناه خلاص. تغيير الإنسان من حالة لحالة ليس معناه خلاص، ممكن يتغير لحالة كويسة وبعد شوية يتغير لحالة وحشة ولا يخلص. وشاول هذا الذي تغير لم يخلص، هلك، وفارقه روح الرب وبغته روح رديء من قبل الرب. فلازم الواحد يعرف ايه اللي يتعمل، هل في لحظة بيخلص الانسان ولا لا. يجوا يتكلموا على بعض نقط، يقول لك العشار خلص في لحظة، الابن الضال خلص في لحظة، زكا خلص في لحظة، سجان في لب خلص في لحظة، اللص اليمين خلص في لحظة. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ يعني همشي معاكم بسيطة في حكاية اللص اليمين، بس ادوني عقلكم معايا شوية كده ونفهمها سوا. بيقولوا ايه؟ اللص اليمين قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، فقال له اليوم تكون معي في الفردوس، يبقى خلص في لحظة. مين قال خلص في لحظة؟ ويقول لك خلص من غير معمودية ومن غير اعتراف ومن غير حاجة ابدا. مين قال الكلام ده؟ طب نشوف اللص ده جراله ايه. اولا ما نقدرش نقول اللص خلص بدون اعتراف، لانه اعترف وقال لزميله اما نحن فبعدل جوزينا، اخذنا نتيجة اللي عملناه ودافع عن المسيح فاعترف. وبعدين خلص بدون معمودية، دي احسن معمودية هي ما قيل عن اللص اليمين، لأن الكتاب بيقول المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه، فاللص فعلا مات مع المسيح. ده كل معموديتنا احنا ان احنا بنموت مع المسيح بشبه موته بطريقة التغطيس في الماء، لكن اللص هو الوحيد الذي مات فعلا مع المسيح موتا حقيقيا. هي دي المعمودية، زي ما ورد في رومية 6 معمودية موت مع المسيح، وزي ما ورد في كولوس 2:12 مدفونين معه بالمعمودية. فمعمودية اللص هي أحسن معمودية، هي موت حقيقي مع المسيح، فيعتبر موته مع المسيح معمودية. يا ريتنا نبقى زيها. وبعدين على مثال هذا أيضا الشهداء اللي قتلوا على اسم المسيح، اسمهم ماتوا مع المسيح او ماتوا لاجل المسيح، فبنسمي دي معمودية حتى لو ما كانوش يتعمدوا. يعني ساعات اثناء معجزات في تعذيب ماري جرجس ولا غيره من الشهداء، ناس يقولوا احنا مسيحيين فيموتوهم على طول وما تعمدوش. لا، موتهم يعتبر معمودية لانهم ماتوا مع المسيح، وبنسميها معمودية الدم، ان سفك دمهم من اجل المسيح، فدي تعتبر معمودية. فما نقدرش نقول ان اللص ما تعمدش، ده اللص موته هو احسن معمودية في الدنيا كلها. ده اشتهاها نوبة بولس الرسول وقال مع المسيح صلبت، اهو صلبت كده معنويا يعني، لكن اللي صلب حقا مع المسيح اكتر من بولس هو اللص اليمين. طب سؤال ثاني، كيف يخلص الانسان؟ عايزين نشوف كيف خلص اللص، كيف يخلص الانسان؟ الكتاب بيقول بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. اذا اللص لم يخلص الا بعد ما المسيح سفك دمه. يعني لما قال له اليوم تكون معي في الفردوس مجرد وعد، لكن امتى خلص؟ لما المسيح سفك دمه من اجله، لان بدون سفك دم اللي تحت مغفرة. وهل لما المسيح سفك دمه معاه عنه يعني خلص طاعته؟ لا. تقولوا لي لا ازاي؟ اقول لكم مفروض يموت مع المسيح. المسيح مات عنه وهو مفروض يموت مع المسيح. طب امتى مات مع المسيح؟ مات بعد ما المسيح اداله الوعد ده على الاقل باربع ساعات. ليه؟ كلمة اليوم تكون معي في الفردوس دي تاني كلمة قالها المسيح على الصليب. اول كلمة يا ابتاه اغفر لهم، تاني كلمة اليوم تكون معي في الفردوس. يعني قول في الساعة الاولى من الصلب، والمسيح قاعد على الصليب ثلاث ساعات لحد الساعة التاسعة مات، وكان اللص لسه عايش بعد ما مات المسيح. ولذلك لما المسيح نزلوه من على الصليب في الساعة الحادية عشرة لقوا اللصوص لسه ما ماتوش، فكسروا رجليهم عشان يموت، فيبقى اتكسرت رجليه ومات في الساعة الحادية عشرة. يعني من الساعة السادسة للحادية عشر خمس ساعات أربع ساعات على الأقل. ولما مات مع المسيح نال الخلاص. يبقى مات المسيح عنه بعدها بثلاث ساعات، وهو مات مع المسيح بعدها بساعتين. يبقى لحظة ما بقتش لحظة. لحظة ما بقتش لحظة. اللي يقول لك اللص اللي مين خلص في لحظة أقول له لا. تعال نحسبها سوا بالساعة وبالدقيقة، وامسك ساعتك معي ونعد. واضحة دي حكاية اللص؟ يجي يقول لك سجان فيليبي خلص في لحظة وخلص من غير معمودية. مين قال الكلام؟ نقراها في أعمال 16 من أول آية 31. لما الملاك يعني اختفتها السجن الاخر، فقال لهم ماذا افعل، ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ قالوا له امن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. فهل ساعدت تخلص ساعدتك؟ لا. بيقول وكلماه بجميع، وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب، فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته والسامي قد أمن بالله. يبقى الحكاية ما تمتش في لحظة. ده قالوا له آمن بالرب يسوع، ولما آمن قعدوا يكلموه في بيته بكلمة الرب، وبعدين أخذهم وغسلهم من جراحاتهم واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. هنا دايما نركز على كلمة، أصل لما تاخد كل الكلام بعمق يبقى كويس. قالوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. هل لو هو آمن يخلص أهل بيته؟ طب كيف يخلص أهل بيته؟ كده بال من غير ما يأمنوا؟ ولا لما يقولوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك؟ يعني لما تآمن بالرب يسوع تكون هذه هي الخطوة الأولى، تكون دي الخطوة الأولى اللي تؤدي إلى خلاص أهل بيتك. وطبعا عشان تبقى الخطوة الأولى جت بعدها كلمة كلماه وجميع من في بيته بكلمة الله، وهو آمن وأمنوا كلهم واعتمد والذين له أجمعون، وبعد كده تهلل بالرب انه نال خلاص. فكان ممكن يقولوا له الرسل آمن بالرب يسوع، مش آمن يبقى بس خلاص خلصت وانتهى الأمر. لا، ما قالولوش كده. لفضل لغاية لما اعتمد هو والذين له أجمعون، وبعد كده تهلل بالرب. لكن التهليل لدي ما جاتش من الاول على طول، ده بعد ما اعتمد والحكايه ماشيه. خدوا مثلا حكايه زكا. زكا ده تلاقوه في لوقا 19. على فكرة انجيل لوقا اكتر انجيل تكلم عن التوبة. تلاقوا قصة العشار، انتريتوا العشار في لوقا 18، قصة زكا العشار في لوقا 19، قصة الابن الضال والضالين كلهم في لوقا 15، اللص اليمين في لوقا 23. يعني هو اكثر انجيل اتكلم على التوبه. وبرضه في لوقا 13 قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني هو لوقا ده اكثر انجيل اتكلم على التوبه. نيجي لزكا في لوقا 19، شوفوا بيقول ايه. هما بقى يقول لك المسيح قال اليوم حدث خلاص لهذا البيت، يبقى لا في معمودية ولا في أسرار ولا في كهنوت ولا حاجة بقى. كلام ايه ده؟ ويبقى خلص في لحظة. طب ما نشوفها سوا. طبعا المسيح دخل بيته، في حاجات قبل ما المسيح يخش بيته وفي حاجات بعد ما المسيح دخل بيته. قبل ما المسيح يخش بيته، محبة زكا العشار للمسيح، بساطته، رغبته في أن يراه، صعوده على الشجرة إلى آخره. ولما المسيح وجد قلبه بالشكل ده، قال له يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فقبل المسيح لكن لسه ما خلصش. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطي. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيد أحد أرد أربع أضعاف. فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. يعني مش في نفس اللحظة، ده بعد ما قبله والمسيح قال له هكون في بيتك، اعترف بخطاياه وقال إن أنا هرد أربع أضعاف للي ظلمتهم وهدي أموالي للفقراء، وقال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أليس هو أيضا ابن إبراهيم؟ هنا وأحب أن أسأل وأسأل أخواتنا البروتستان الذين يؤمنون بالخلاص بالدم، هل خلص زكا بدون دم المسيح؟ وأبقى متشكر إن سمعت الجواب. هل خلص زكا بدون دم المسيح؟ يقول لك مش ممكن إنسان يخلص بدون دم المسيح، يبقى ما خلصش ساعتها. أمال إيه اللي ادهوله المسيح؟ اللي ادهوله المسيح صك بالخلاص، لكن لم يخلص إلا بعد صلب المسيح. وكل عبارة عن مغفورة ليك خطاياك هي صك بالغفران، ولكن لا يتم إلا بعد دم المسيح. يعني لو مات زكا ساعتها قبل صلب المسيح كان هينزل للجحيم وينزل مع الراقدين على الرجاء، وبعد ما المسيح يتصلب يروح نازل وواخده مع ابراهيم واسحاق ويعقوب. يبقى لسه لما يخلص. كمان تقول لي ما تعمدش، ما كانش فيه معموديه ساعتها. اصل المعموديه هي موت مع المسيح وقيامه معاه. فكل قصه قبل صلب المسيح ما نقدرش نقول مطلوب معمودية، لأن المعمودية الواحد يموت مع المسيح. طب ساعتها لسه ما كانش مات مع المسيح ويقوم مع المسيح، ساعتها ما كانش المسيح قام من موت. يبقى ما طلبناش بمعمودية لأي حاجة، لزكى العشار ولا للعشار اللي كان مع الفريسي. مش ممكن، ما كانش فيه معمودية ساعتها. وإلا بقى تقول لي أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما تعمدوش وكان فيه معمودية ساعتها؟ ما تتكلموش على المعمودية غير بعد ما جات المعمودية، والمعمودية موت مع المسيح وقيامة معه. إذن قبل صلب المسيح ما نتكلمش عن المعمودية أبدا. كمان لما يقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لهذا البيت يعني يكون إيمان زكى العشار مقدمة لإيمان باقي البيت. وطبعا كل الحاجات دي ما تتمش في لحظة، ده زكى قعد له كام سنة على بال ما خد الخلاص. هو أخذ وعد لكن لم ينل الخلاص نفسه، أخذ وعد بالخلاص لكن لم ينل الخلاص نفسه. زي ما المسيح قال للمطلوب مغفورة ليك خطاياك، وقال للمرأة اللي بللت قدميها بدموعها مغفورة ليك خطاياك، غفرت ساعتها في لحظة. مش ممكن، ده وعد بالخلاص أخذ له مدة. وحتى لو عاش هؤلاء لبعض صلب المسيح وتكوين الكنيسة كان لابد يتقدموا ويؤمنوا ويعتمدوا كله ويمروا في القنوات الشرعية. نيجي حكاية الفريسي والعشار في لوقا 18 دي توري برضو عقلية الناس اللي بيقول فخرج مبررا دون ذاك. يقول لك اهو مجرد العشار قرع صدره وقال اغفر لي يا رب انا خاطي، ارحمني يا رب فان انا خاطي، خرج مبررا. تقول له طب يا حرة الاخ البروتستانت، هل في واحد بيتبرر بدون دم المسيح؟ ما نمشيش بالالفاظ، ما كانش دم المسيح سفك ساعات. دي كانت قصة بتقال في مجال الكبرياء والتواضع. أولها يقول وقال لقوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقرون الآخرين، قال لهم هذا المثل، إنسانان صعد إلى الهيكل ليصلي، واحد فريسي والآخر عشار. يعني القصة اللي قالها المسيح ما كانتش في موضوع الخلاص، كانت في موضوع التواضع وانسحاق القلب والتنين اللي بيتكبروا. فقال الفريسي وقف في كبرياء وقال اشكرك يا رب اني لست مثل سائر الناس الظالمين القاطفين الزناه ولا مثل هذا العشار وانا بصوم يومين في الاسبوع قاعد يتكلم. والتاني قال ارحمني يا رب اني خاطئ. فكان مقارنه بين كبرياء وافتخار من ناحيه وبين انسحاق قلب وتوبه من ناحيه. فقال ده خرج مبرر نتيجه تواضعه. لكن هل هذا التبرير معناه انه نال البر في المسيح يسوع بدون صلب المسيح؟ مش ممكن. ولو قالوا كده يبقى بينكروا دم المسيح، لان كلهم بيقولوا لا خلاص للدم. طب والقصه دي ما فيهاش سيره الدم ابدا؟ مفيش، ده كلام عن التواضع والكبرية. فلو جه مثل ضربوا المسيح عن التواضع والكبرية وقال ان الانسان بتواضعه تغفر ليه خطاياه وبالكبرية ما تغفرش، يبقى دي معناها انسان بيتبرر بدون دم المسيح. لازم نعرف القصة ماشية فين ورايحة فين. اما حكاية الابن الضال ففيها التوبة وفيها العجل المسمن اللي يرمز لسر الافخارستية وفيها الثوب الجديد اللي يرمز للمعمودية، لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، إلى آخر هذا الكلام. لكن خلاص لحظة، دي ملهاش علاقة بالموضوع. نكتفي بالكلام ده والصلاة والسلام.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نجاوب شوية أسئلة.
واحد بيقول نقول في قانون الإيمان المسيحي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب، وبعدها نقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح، إيه الفرق بين إله ورب؟ ولماذا نسب للآب كلمة إله
وللابن كلمة رب، هل يوجد فرق؟ يوجد فرق واحد، انك ما قريتش قانون الايمان بصراحة كده، لان في قانون الايمان بيقول نؤمن برب واحد يسوع المسيح اله حق من اله حق. فلو انت قريت قانون الايمان مش هتقول ده رب واله، مش قال كده؟ قال نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، اله حق. يا ريتك تراجعه مرة تانية، يمكن يكون في الأجرية بتاعتك طبعة قديمة ولا حاجة. سؤال: لماذا كل العقائد المسيحية أسرار؟ فنجد مثلا سر التجسد، سر الفداء، سر التثليث، أسرار الكنيسة السبعة، والسر في معناه أمر غامض ومكتوم، والسر هو فوق العقل ولا يخضع للعقل. كل سر فوق العقل وممنوع الاقتراب منه او محاولة فهمه. كل ده كل سر كده. واذا طرق الانسان على بابه لا يجد اي رد. هل حقائق الايمان المسيحي كلها اسرار والغاز؟ ده كبرها قوي، غير مسموح بلمسها. وما سبب تسمية حقائق الايمان بكلمة سر في ميزان العقل؟ هو الكتاب قال سر كان مكتوما في الأزمنة منذ الأزمنة الأزلية وأعلن لنا في ابنه. يعني سر التجسد ما كانش الناس يعرفوا إن الله هيظهر في الجسد، ده كان سر وكان مكتوم، لكن فيما بعد أعلن لنا. ليس معناه إنه فوق العقل ولا ممنوع الاقتراب منه، لكن كان في تدبير الله منذ البدء ولم يعلن إلا في ملء الزمان. سر الفداء نفس الوضع، كيف يمكن أن يموت الابن من أجلنا؟ شيء ما كانش معروف، كان سر، كان مكتوم. سر التثليث نفس الوضع. فهنا الأسرار تنقسم إلى نوعين: أسرار من جهة المعرفة كانت مكتومة وأعلنت، عرفناها في ملء الزمان. أما أسرار الكنيسة السبعة فعبارة عن نعم معينة تعطى لنا بطريقة سرية. يعني مثلا في المعمودية أنت بتولد ولادة جديدة، هذه الولادة الجديدة حاجة سرية أنت ما بتشوفهاش، لكن نعمة بتعطى ليك في السر. في سر الميرون الروح القدس بيسكن فيك، انت ما بتشوفش سكناه فيك، لكن هذا الامر السري بتاخده نعمة مخفاة تكون في حياتك لكن ما بتشوفهاش. كذلك مغفرة الخطايا في سر التوبة، وكون ان خطاياك دي تمحى بدم المسيح في سر التوبة حاجة ما بتشوفهاش، لكن هكذا يعني. لكن ما تقعدش تكبر الموضوع وتقول السر فوق العقل ولا يخضع للعقل، يعني ما تكبرهاش. طب هقول لك حاجة تاني: الملائكة موجودين حواليك، ملائكة الرب حل حول خائفيك، انت بتشوفهم ما بتشوفهمش؟ هل تقعد تقول أسرار ومعقدة؟ بلاش زي روحك لما تطلع إن شاء الله بعد عمر طويل جدا بعد عمر طويل طويل، هل أنت بتشوف الروح وهي بتطلع؟ أو روح جدك يعني مثلا كرم الله وجهه، هل أنت شفت روحه وهي بتطلع؟ ما شفتهاش. تقول امور الروح دي سر؟ في امور لا يستطيع العقل البشري المحدود انه يراها او يعيها،
لكن ممكن ان يعرفها بالايمان، زي الروح مثلا، زي الملائكة، زي الوعود الإلهية اللي تبقى فيما بعد. من يغلب فسأعطيه كذا وكذا وكذا. لذلك أرجو في الأسئلة بتاعتكم بلاش اسلوب التريقة يكون موجود فيها. تقول ايه الغاز؟ الغزيري الغاز هي فزورة. لما اقول لك روحك لا تراها تبقى فزورة؟ تبقى الغاز؟ ليه يا ابن كده؟ ما تاخد الامور في بساطة. وما سبب تسمية حقائق الايمان المسيحي بكلمة سر؟ بلاش الايمان المسيحي، بلاش الايمان المسيحي. اي ايمان، اي دين في الدنيا بتؤمن بوجود الله، هل وجود الله انت بتراه؟ كل دين في الدنيا بيؤمن بكده. هل هو يراه؟ ما بيراهوش. هل دي يبقى الغاز؟ يبقى سر؟ يبقى معميات؟ لازم تعرف ان الطبيعة البشرية محدودة، محدودة في فهمها، في ادراكها. حاجات ربنا لا تدرك بالحواس، لا تدرك بالحواس. لكن ليه تدخلها في الايمان المسيحي؟ كل دين من الاديان يؤمن بالارواح، والارواح لا ترى. هتقول الغاز؟ تقول انما الروح من امر ربي، ما بتشوفهاش، ما بتشوفهاش. اشمعنى يعني في الايمان المسيحي تعقد نفسك وتتعب روحك؟ ما عند الناس كلهم كده. الملائكة يؤمنوا بيهم الأديان، مش بس الإيمان المسيحي، والملائكة ما بتشوفهمش. خد الأمور ببساطة وقول ما لا أعرفه بالعيان ممكن أن أفهمه بالإيمان. وعلى فكرة كلمة سر وسر موجودة في الكتب بتاعتكم بتاعت سنوات في أسئلة الناس، بس انتم ما بتقروش. واحد بيقول اذا كان لابد من افتداء البشرية بواسطة الله في شخص المسيح، فلماذا تأخر موعد الفداء؟ اي انه لماذا تم الفداء بعد اكثر من 1400 سنة؟ ده اكثر بكتير كمان. من وعد الله بالفداء؟ وعد الله بالفداء في قوله، وعد الله بالفداء من قول ربنا الحواء ان النسل للمرأة يسحق رأس الحي، وده مر عليه اكثر من 4000 سنة. كانت هناك تمهيدات كثيرة لكي يفهم الناس مسألة الفداء، ويعرفوا ازاي نفس بريئة ممكن تموت عن نفس خاطئة، ويعرفوا ما معنى الدم وسفكه من اجل الغفران. يعني لازم حاجات كثيرة، وحاجات عن المسيح اللي يجي وانه هيولد من عذراء. اعتقد في كتاب من كتبي عن الميلاد فيه مقالة عن ملء الزمان، ومكتوب ازاي يعني التمهيدات الكثيرة. لكن لو ان في نفس اللحظة حصل الفداء ما كانوش هيفهموه. ده لازم ابتدى ربنا يدخل الحقيقة دي في اذهانهم لغاية لما ثبتت واتفهمت. واحد بيقول اذا كان يوم الحساب الدينونة لم يأتي بعد، فعلى اي اساس يختلف مكان الانتظار والجحيم للأسف؟ الواحد اول ما يموت اعماله تتبعه، فيبص يلاقي كل خطاياه واقفة صدقه كده، فيبقى في جحيم. لو كان اعترف بيها واتغفرت يلاقيها اتمحت. فمسألة الاطمئنان والثقة او لا المفروض تكون موجودة. واحد بيقول يعني الله قادر ان يقيم من الحجارة اولاد لابراهيم، قالها يوحنا المعمدان، فازاي ابليس قال للمسيح قل ان تصير الحجارة خبزا؟
فهل توافقني يا سيدنا ان الشيطان استخدم عبارة يوحنا المعمدان في معرفة السيد المسيح؟ لا، ده خبز اكثر من اولاد الابراهيم، يعني اسهل. هي المسألة، ويعني لما يوحنا المعمدان بيقول الله قادر ان يقيم الحجارة اولاد الابراهيم، يعني عمليا ربنا هيقيم الحجارة اولاد الابراهيم؟ هو بيتكلم عن قدرة ربنا، ولو ان عمليا مش هيحصل الكلام. ثم الشيطان ممكن ان يستخدم ايات من الكتاب، يعني دي مش صعبة. سؤال: هل نحن المسيحيين نقدس الصليب في ذاته ام المصلوب على الصليب؟ وان كنا نقدس الصليب كاله اصبحنا ديانة وثنية، وان كنا نقدس المصلوب فلماذا نقدس الصليب اذن؟ الى اخر جايالك من البروتستانت. لما انت يكون عندك صورة والدك او والدتك وبتحبه، وتاخد الصورة كده وتقبلها كده، فهل انت بتحب الورق ولا بتحب الصورة ولا بتحب والدتك؟ والدتك مش موجودة، هو عندك ورق، لكن هي تذكرك بصاحبها. تذكرك ايه؟ بصاحبها. الصليب ايضا يذكرنا بالمصلوب، ولانك انسان من جسد وروح فحواسك تدرك عن طريق المرئيات. لو كنت روحا فقط كان يكفي، لكن انت جسد وروح، فانت كل ما تشوف الصليب بتتذكر القصة كلها وتتذكر المصلوب. وهي دي الطريقة حتى اللي بنعلم بها الناس. هل الاولاد مثلا يفهموا قصة الطوفان مجردة ولا عن طريق صورة بتعطيهم فكرة عن الطوفان؟ فالصليب سواء كان مادة مثل هذه او صورة بيذكرك بالمصلوب. ليس فقط الصليب كمادة او كصورة، انما الصليب ايضا كرشم. كون انك ترشم الصليب، مجرد رشم الصليب يذكرك بعقائد كثيرة لا يمكن انك انت تفتكرها الا بالصليب. فمثلا تفتكر عملية الفداء، بل لما تقول باسم الاب والابن والروح القدس وبترشم الصليب بتتذكر ان الاب من فوق نزل لتحت في الارض ونقلنا من الشمال الى اليمين، فتجد عملية التجسد ماثلة امامك، وتجد ايضا نتائج الصلب انك انت انتقالك من الشمال الى اليمين امر ماثل امامك، وتفتكر الفداء. بل لما تقول باسم الاب والابن والروح القدس تفتكر عقيدة الثالوث ايضا، يبقى بتفتكر عقيدة الثالوث، بتفتكر عقيدة التجسد، بتفتكر عقيدة الفداء، بتفتكر الحب الالهي لما تفتكر الصليب. هو انت كل معلوماتك عن الصليب من حتة خشبة او صورة او رشم؟ ده وراءه معاني كثيرة انت بتستفيدها. لكن البروتستانت اللي يروح داخل في ربنا كده على طول، يعني احنا لما نيجي نصلي نقول باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين المجد للاب والابن، وناخد مقدمة على بال ما نبتدي نصلي، ده يروح داخل على طول في الطلبات على طول بدون اي مقدمات وبدون تمهيد نفسه للموضوع ده.
ده انت في الصليب ايضا تفتكر المعركة الكبيرة التي استطاع المسيح ان يهزم فيها الشيطان عن طريق الصليب. ولما تفتكر الصليب تفتكر ان خطاياك كلها اتحطت عليه، سيأتيك نوع من الانسحاق. هو كلمة الصليب بس تقول دي حتة خشبة تبقى هي صليب؟ ده الصليب وراءه ذكريات ووراءه معاني ووراءه أعماق علشان انت تصل اليها. عشان كده الرسول بيقول حاشا لي ان افتخر الا بالصليب ربنا يسوع المسيح. فانت تفتخر. وعلشان كده الكنيسة في كل حتة تحط لك صلبان، وفي القاعة اللي انت فيها دي مليانة صلبان، وعلى الجنب فيه صلبان كله، عشان تكون قصة الصليب ماثلة امامك. بل علشان نفتكر هذا الصليب في كل يوم في صلاة الساعة السادسة نقول يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب، علشان يكون الصليب ده في ذهنك على طول باستمرار. مش تقول الصليب ام المصلوب؟ هو في صليب بدون مصلوب وفي مصلوب بدون صليب، ليه بتفرق الاثنين عن بعض؟ ده الملاك في قصة القيامة لم يدخل مع النسوة في مجرد افراح القيامة، ده قال لهم انتن تطلبن ايه؟ يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال لكم، فسماه يسوع المصلوب مع انه كان قام. وفضلت كلمة يسوع المصلوب امامنا، عشان كده احنا باستمرار وضعين الصليب امامنا مش كفكرة مجردة، كشيء تعيه الحواس ويترك تأثيره في القلب والفكر. ما تخليش التفكير البروتستانتي يتعبك. وهو احنا لما نبص الصليب ده يبقى بنعبد اوثان ولا بنتذكر يسوع المصلوب والفداء الذي قدمه العالم؟ ونفتكر هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، نفتكر الحب الالهي، نفتكر الثمن الكبير الذي دفع لأجلنا، نفتكر الدم الكريم. ولهذا الكنيسة بتعيد عيدين للصليب في كل سنة، يوم 19 مارس ويوم 27 سبتمبر، عيدين للصليب. وما بتقولش عيدين للمصلوب، عيدين للصليب. ونحن لا نفصل الصليب عن المصلوب ولا نفصل المصلوب عن الصليب. لكن الناس اللي عايزين المسائل تبقى فكر مجرد بدون حواس، الكلام ده لا يناسب الانسان، لان الانسان يتكون من جسد ومن روح، والجسد كله حواس، الحواس كلها فيه. فخلي الصليب امامك باستمرار. طب وبالشكل ده لما الناس بيعلقوا صليب على صدرهم زي الصليب ده مثلا، يبقى بيعبدوا اصنام ولا الصليب بيفكرهم بالمسيح؟ ايضا هناك شيء ثاني بالنسبة للصليب، الصليب هو اعلان لايمانك امام الناس. فمنين ما تكون ماشي بصليب كده؟ اعلان انك انت راجل مسيحي، اعلان. وايضا تعليم لاطفالنا يبتدوا يتعلموه ويعرفوا انهم من بتوع الصليب، ففيه ايمان وفيه تعليم وفيه ذاكرة وفيه حب والكنيسة عشان تفكرك برضو بالصليب بتخليك تصوم كل يوم جمعة. طبعا معلش ما عاد ايام الخمسين دي، حتى في ايام الخمسين اللي بنحتفل بيها بقيامة المسيح، ما الكنيسة كلها موجودة فيها الصليب برضو، وبنقول بموتك نبشر وبصعودك الى السماء، يعني برضو بنقول كل دي، وبنقول قانون الايمان اللي فيه الصليب وقام، بنقول كله. الصليب شيء ثابت في حياتنا، والكنيسة كلها بنرفع فوقها الصليب. هل لما بنرفع الصليب فوق الكنيسة دي عبادة أصنام؟ الحمد لله ان البروتستانت اللي ما كانوش بيتكلموا على الصليب كنائسهم بيرفعوا فيها الصلبان، تقول لهم تعالوا بقى انتوا بقيتوا بتوع عبادة أصنام، ولا بره الكنيسة بشكل وجوه الكنيسة بشكل. ونشكر ربنا انهم دلوقتي بيعلقوا الصلبان على صدرهم، الاسس والشيوخ والرعاة كل. هل عبادة اصنام؟ بلاش الفكر ده، خلي العقيدة اللي عندك عقيدة قوية تدافع عنها امام الناس، ولا تتشكك من كلام الناس. علشان كده بالنسبة للأيقونات والصور، ربنا قال في الوصية الثانية اللي فيها لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء وعلى الأرض الأخرى، ألا تسجد لهن ولا تعبدهن. يعني المشكلة مش في وجود الحاجات دي، فإنك أنت تعبدها، فإحنا ما بنعبدهاش. احنا بنخلي كل زفة عندنا في الكنيسة بالصليب، حتى زفة عيد القيامة في ايقونة القيامة وقبلها الصلبان برضو ماشي. اظن هذا يكفي.
بعض الاسئلة التي اجاب عليها قداسة البابا في محاضرة يوم الثلاثاء المبارك الموافق 10/5/1994.
واحد بيقول اذا كان الابناء لا يحاسبون على خطايا الاباء فلماذا ورث البشر جميعا خطية اباء؟ في فرق بين الخطايا الفعلية والخطايا الجدية بتاعة الجدود. يعني الخطايا الفعلية لا يحاسب الاب من اجل الابن ولا الابن من اجل الاب، بر البر يكون عليه زي ما ورد في حزقيال 18. لكن خطية الجدية، نحن كلنا كنا في صلب ادم وفي رحم حواء حينما حكم عليهما بالموت، كلنا كنا جواهم. هما جينا منين؟ جينا منه. فلما حكم على ادم بالموت حكم على كل ما فيه من حيوانات منويه، ولما حكم على حواء بالموت حكم على كل ما فيها من بويضات موجوده. فاحنا حكم علينا بالموت واحنا جوه ادم وجوه حواء، فاصبحنا جزء منهم. اما الخطايا الفعليه بعد الولاده مفيش. يعني مثلا الخطايا التي ارتكبها ادم بعد ولادة قايين وهابيل لا يحاسب عليها قايين ولا هابيل، لأنهم كانوا اتولدوا خلاص، كل واحد بيتحاسب على خطيته. لكن ساعتها كنا احنا جزء جواه. أظن واضح. واحد بيقول تقول قداستكم في كتاب سنوات مع أسئلة الناس الجزء الثامن إننا في سر الفارسية نأكل الجسد فقط ولا نأكل اللاهوت وإلا صرنا عليه، فكيف ينطبق ذلك في عبارة إن اللاهوت لم يفارق معسوس؟ مشروحة برضو زي ما قلنا، مثل الحديد المحمى بالنار والطرق بيجي على الاثنين مع بعض لكن النار لا تتأثر، بينما الحديد بيتأثر وينتني ويجرى له اللي يجرى. مش معقول لحد يأكل اللاهوت، يعني حتى مش مقبول، لأنه لا يؤكل، لأنه إيه؟ لا يؤكل. واحد بيقول توفيت إحدى القريبات في السبت السابق على أحد الشعانين، وأمكن الصلاة في صباح الأحد في كنيسة مرافقة للكنيسة الكبرى التي أحتفل فيها بأحد الشعانين. وعند الاتصال بالأباء للصلاة صرف روح الحزن، تردد بعضهم إلى أن استقر رأي كل الأباء على عدم صلاة الثالث في صرف أيام في أسبوع الألام. إزاي هتقول صرف روح الحزن وسبت أسبوع الألام كله حزن؟ معناها إيه يعني؟ مش فاهم. عايز تقعد فرحان في أسبوع الألام؟ ولا من جهة الميت؟ إحنا في أسبوع الألام مركزين في ألام المسيح. فيعني مش، وما فيش حاجة اسمها صرف روح الحزن، هو كلام بيقوله، ولا صرف روح حد. جايز انهم يعني بيعزوهم فبيسموها صرف روح حزن، لكن ما فيش روح قاعد في البيت اسمه روح الحزن بيخرجوه برا، يعني ما فيش. بيقول في اسبوع الالام رغم ان جميع التذكارات موجوده على مدار السنه كلها. يا حبيبي ما فيش داعي، الميه اللي هي بيصلى عليها بعد احد الشعانين تكفي ان شويه منها يرش عندكم في البيت وهذا يكفي. اذا ما كانش حصل روحوا في الكنيسه وخدوا شويه من الميه دي وتترش عندكم في البيت. ومر هذا اليوم بدون اي اب كاهن يدخل في البيت. لازم تعرف ان اسبوع الالم مركز في المسيح، مش فاضيين لكم. مش معقول الكلام ده. ده بينتقد الاباء انهم ما دخلوش البيت، ما يقدروش، الطقس ما يقولش كده. ممكن حد من الاباء يروح عندكم في البيت ويصلي اي صلاه للتعزيه ويقرا لكم اي حاجه من الفصول ويرش شويه ميه من مية الجناز العام ويبقى كفاية كده. واحد بيقول هذه هي المرة الثانية التي فيها نقدم لقصته نفس السؤال، ذلك لأنكم لم تجاوبوه في المرة الأولى نهاية. لماذا يرش الكاهن الماء للتسريح في نهاية القداس؟ وإذا كان الهدف التسريح، لماذا لم يكتفي بالدعاء والبركة دون الماء؟ الماء في الكنيسة ليه فوائد كثيرة. يا ريت تقروا الجزء الخاص بالماء في كتاب خميس العهد. بالنسبة لي الماء يرمز للحياة، يرمز للتطهير والنقاوة، ويرمز للبركة. وكفاية ان الايدين اللي كانت شايلة جسد المسيح يبقى جاية واخد مية من الايدين اللي كانت شايلة جسد المسيح.